الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعجل فرجهم. كان كلامنا في المسألة 23 وقلنا أن لها صور ثلاث، ذكرنا الصورة الأولى والصورة الثانية وبقي الصورة الثالثة، مش هيك؟ وهي فيما لو تردد أثناء سيره ثم عاد إلى الجزم بعدما قطع شيئا من المسافة، بخلاف الصورة الثانية تردد وبقي في مكانه وحسم وجزم الأمر وعاد إلى نيته الأولى دون أن يقطع شيء، دون أن يقطع فاصل، يعني عاد إلى نيته وإلى قصده الأول قبل أن يفصله فاصل من قطع مقدار من الطريق حال التردد. وقلنا بأن هذا يصدق عليه بأنه ما زال القصد متصلا. فنتمسك بالعام وهو حكم من سافر التقصير، وهذا مؤيد من العرف أيضا لأن العرف يرى بأن القصد الأول ما زال متصلا حتى وإن كان بحسب الدقة العقلية أنه انقطع هذا القصد الأول، حيث أن الشريعة المقدسة لا تنظر إليه، والشريعة المقدسة غير منزلة على الدقة العقلية. اللهم إلا إذا كانت كما قلنا الفترة فترة التردد طويلة جدا تخل بالقاصد، عندئذ ممكن أن نقول بأنه بعد ذلك نشأ قصدا ثانيا عرفا، فيختل بعد ذلك الشرط الثاني. لكن الصورة الثالثة كانت غير ذلك، هي فيما لو تردد أثناء سيره ثم عاد إلى الجزم بعدما قطع شيئا من المسافة وهو متردد ولم يكن ما بقي مسافة شرعية، ولم يكن ما بقي مسافة شرعية، فإنه يتم صلاته بلا شك، وذلك لاختلال الشرط الثاني. ويمكن هنا بخلاف الصورة السابقة القول بأن القصد الأول غير القصد الثاني ولم يعد هناك اتصال، ومن ثم لم يعد هناك استمرار للقصد الأول لتخلله بمسافة بينهما حصلت مع التردد فاختلف السفرين. وعلى هذا نقول لا وجه لما ذكره السيد الماتن قدس سره من قوله ففي العودة إلى التقصير وجه، لا وجه لهذا الوجه المذكور عند السيد الماتن حيث ذهب إلى الاستشكال ومن ثم الاحتياط، وهذا ما نخالف السيد الماتن فيه في هذه الصورة الأخيرة. على أي حال، المسألة 24 يقول قدس سره ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته، ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده، يعني كان ناوي القصد قصد المسافة وتلبث في السفر، تلبث في السفر فعلا وكان قد صلى صلاة قصرية ومن ثم عاد عن قصده وأراد الرجوع أو الإقامة 10 أيام إلى آخره، يقول ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت فضلا عن قضائه خارج الوقت. طبعا هذا التفصيل من السيد الماتن في الوقت وخارج الوقت هذا راجع إلى ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في كتاب الاستبصار، الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه الاستبصار فرق بين داخل الوقت وخارج الوقت، فقال تجب الإعادة في الوقت ولا تجب خارج الوقت. سيد الماتن يرد يقول بأن سيد اليزدي يقول فضلا عن قضائه خارج الوقت، يعني لا يجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه. منشأ هذه الفتوى، المدرك لهذا الأمر، والذي جعل من الشيخ عليه الرحمة في الاستبصار أن يفصل بين الوقت وخارج الوقت في الداخل وفي الخارج، هو تعارض الأدلة لوجود الروايات. أولا، ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته، هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماع كما حكي عن أكثر من واحد. هلا ما وصل إلى حد الإجماع لأنه هي شهرة وخالفها البعض لا أقل من الشيخ الطوسي، ومخالفة الشيخ الطوسي بحد ذاته يعتبر قادحا ومضرا بالإجماع. نفس الشيخ الطوسي إذا خالف أمرا فلا يمكن أن تدعي إجماعا، بل ما يقوله الشيخ هو الإجماع وإن خالفه غيره. استدلوا على ذلك، يعني على عدم وجوب الإعادة فيما لو صلاه قصرا قبل العدول عن قصده، استدلوا على ذلك بصحيح زرار. صحيح زرارة بتلاحظوا شو بقول، سألت جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، يريد السفر يعني قاصدا له، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، يعني دون المسافة الشرعية. هل لو بعد انقطع المسافة بعد مش مورد كلامنا في أنه يجب عليه أن يعيد أو لا يجب أن يعيد، تحقق السفر وصلى وصلاته صحيح ما في أي إشكال عند الجميع، عند إذن بتقل إجماع صح وعليها الروايات وكل الروايات على هذا أصلا. لكن خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال عليه السلام تمت صلاته ولا يعيد. يعني ما صلاه قصرا قبل العودة عن قصده وقبل نية الرجوع عن السفر هو صحيح ولا يجب عليه أن يعيد بحسب منطوق هذه الرواية الشريفة عن زرارة رحمه الله. نعم، ذهب بعضهم إلى معارضة هذه الصحيحة بصحيحة أبي ولاد، بصحيحة أبي ولاد وبخبر المروزي للمتقدم. أما صحيحة أبي ولاد فشوفوا شو بتقول، بتقول بأنه وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك، في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك. وخبر المرزوي يقول وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. هاي صحيحة أبي ولد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت خرجت من الكوفة، أنا حطيت لكم المصدر هون بشكل مفصل، خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبير وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخا في الماء، فصرت يوم ذلك أقصر الصلاة ثم بدأ لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدري أصلي في رجوعي بتقصير أم تمام، أم بتمام وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال إن كنت صرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. قال هذا الشاهد: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، يعني ما دون المسافة الشرعية، وهذا محط كلامنا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام إلى آخره. وهكذا الحال في رواية المر وزي، هو من مروة، من مر. بلى، حديث رقم 4 هو هذا. سليمان بن حفص المروزي هو هذا. هلا سليمان بن حفص المروزي ضعفه البعض، والبعض قال عنه بأنه مجهول، مجهول الحال. قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد 6 أميال وهو فرسخان، والتقصير في 4 فراسخ. فإذا خرج الرجل من منزله يريد 12 ميلا وذلك 4 فراسخ، ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام. الشاهد في الرواية: وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. فكل من صحيحة أبي ولاد وخبر المروزي يثبتان وجوب الإعادة. نعم، لا يفرق، هاي الرواية مطلقة وذيك مطلقة، لا يفرق بين داخل الوقت وخارج الوقت. أقول: ولعله لأجل ذلك جمع الشيخ رحمه الله في الاستبصار بين أن نحمل الصحيحة الأولى، يعني صحيحة زرارة، على نفي القضاء في خارج الوقت، وبين وجوب الإعادة في الوقت، أخذا بصحيحة أبي ولاد وخبر المروزي. جمع الشيخ هذا الجمع بينهما. ولكن يمكن الرد على ما يعارض صحيحة زرارة. نحن نتبنى القول بعدم وجوب الإعادة، يعني بأن ما صلاه قصرا قبل العودة عن نيته هو صحيح ولا يجب عليه الإعادة. وذلك أولا أن خبر المروزي ضعيف، ويصفه الرجاليون بأنه مجهول الحال، مش هيك عند المعجم السيد الخوئي بيوصفه أنه مجهول. أضف إليه إعراض المشهور عنه، أعرض المشهور عن هذه الرواية، ولم يعمل المشهور بهذا الخبر، يعني حتى ما تقول أنه والله ضعف الرواية، إيش اسمه العمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، لا، لم يعمل الأصحاب به حتى نقول بأن عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية. أما صحيحة أبي ولاد فيمكن عندئذ جمعا بين صحيحة زرارة القاضية بعدم وجوب الإعادة، وبين صحيحة أبي ولاد القاضية بوجوب الإعادة، نقول بأنها الجمع العرفي شو يقضي؟ يقضي بأن نحمل صحيحة أبي ولاد على استحباب. ليش؟ لأن هذا جمع عرف، صحيحة زرارة أقوى دلالة، لأنها تقول لا يجب، هونيك تكليف زائد، التكليف الزائد عشو منحمله؟ يمكن حمله على الاستحباب ولا لا؟ أما لا يجب نفي صريح عن وجوب الإعادة، نفي صريح يمكن أن يجمع مع الإعادة على أن تحمل الإعادة على الاستحباب. هذا هو مقتضى الجمع العرفي، وإلا كان بيسقط كثير من الموارد الجمع العرفي التي بين أيدينا. فيمكن حمل صحيحة أبي ولاد على النادر، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي ولا خلاف فيه. وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الاستبصار فهو جمع لا شاهد عليه، بالإضافة إلى أنه أن تتأملوا كتاب الاستبصار، هو الشيخ عليه الرحمة بيقول أنه هذا مش معد للفتي، هذا مش كتاب فتوى، هذا كتاب أخبار وروايات، عم بكتب كل ما وجدته بين يدي عم بكتبه في هذا الكتاب، بغض النظر عن موارد الجمع وبغض النظر عن كوني أفتي. بالإضافة إلى أنه لم ينقل هذا عن أحد سواه، هذا الجمع ما نقله أحد غير الشيخ عليه الرحمة، وهذا الجمع لا شاهد له. وإن أبيت إلا أن تقول بالمعارضة بين كل من رواية زرارة وبين روايتي أبي خلاد والمروزي، فإننا لا نرجح أو لا نرجع لحل مشكلة التعارض إلى مرجح الأخذ بقول ما خالف العوام. شوفوا أنا وجدت بعضهم، هذا رد على ما وجدته عند البعض، بعضهم شو بقول أنه بحالة التعارض هي ما هي صحيحة وهي صحيحة، صحيحة أبي ولاد وصحيحة زرار، في حالة التعارض نرجع للمرجحات. المرجح عنده هو شنو؟ هو الأخذ بقول ما يعارض العوام. العوام شو بقوله بعد التفحص وبعد البحث عن أقوال أهل الخلاف في هكذا مسألة؟ يقولون بأنه لا يعيد ما صلاه فهو صحيح، ويدعون بأنه هذا موضع توافق لا خلاف فيه عند العامة. طيب نحن المرجع عندنا شنو؟ خذوا بما خالف العوام، فإن الرشد في خلافهم، أو في رواية بتقول فإن الصلاح في خلافهم، خذوا ما خالف العوام. إذا بدنا نأخذ بالقول ما يخالف العوام، فبيطلع عندنا أنه يجب الإعادة، لأنه هن بيقولوا لا يجب الإعادة. هذا الكلام غير مستسار. ليش؟ أولا لأنه إذا ولا بد هذا المرجح ثابت، فإن المرجح الذي قبله أثبت. يعني نحن المرجح الأول عندنا، الأساس عندنا شنو؟ خذوا بما وافق كتاب الله، وما خالف كتاب الله فذروه. طب نرجع للأصل الأول، للمرجح الأول، ما وافق كتاب الله، مش ننطق إلى المرجحات، لأن المرجحات هي الظاهر أنها في طول بعضها البعض وليس عرضية، هي في طول. أولا نأخذ، لأنه شوف الرواية بيقول له يأتينا الخبران عنكم، فبأيهما نأخذ؟ بيقول له خذ بما وافق كتاب الله، فبيقول له فإن لم يكن، بيقول له خذ بأشهرهما وأوثقهما، بيقول له اثنينيتهم المشهورين إلى آخره، بيقول له خذ بأفقاههما كذا، بيقول له اثنينيتهم علماء وعدول وموثوقين وفقهاء إلى آخره، بيقول له خذ بما خالف العوام. يعني آخر الشيء خذ بما خالف العوام. والظاهر هذا من الترتيب كونها كل واحدة منها في طول الأخرى ليست في عرض واحد، صار واضح؟ أما إذا بدنا نرجع إلى المرجح الأساس الأول وهو الكتاب العزيز، فإن الواضح منه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مطلق ما يتلبس في السفر يجب عليه أن يقصر، في سورة النساء الآية 102، ظاهرها الإطلاق وظاهرها الإجزاء. إذا ولا بد لا نحمل الحمل العرفي عند حالة التعارض بين كل من صحيحة زرارة وصحيحة أبي ولاد، حيث أننا نحمل صحيحة أبي ولاد على الندب والاستحباب، إذا ولا بد لا نعالج هذه المعارضة بهذا الوجه، فعندئذ نقول بأن المرجحات عندئذ كتاب الله، بالإضافة إلى أنه هذه يعني ما تتشكل عندنا عقدة أنه كل ما شفنا عند العوام فكرة بدنا نأخذ بعكسها. هاي التربية مش كتير حلوة يعني، ما كتير سليمة يعني، مش على رسلها، مش على إطلاقها، مش مضطرد هذه المسألة. كل ما منشوفه عند السنة منخالفه. طب ما كل شيء مرة قاله حق يعني، من يأخذ بما يخالفه؟ ولذلك الإمام عليه السلام جعلها كمرجح أخير. على أي حال، هذا ما يرشح، وهذا ما يعتقد به، وهذا ما هو الصحيح بحسب ما نختاره. أضف إلى ذلك كله مما يؤيد هذا المبدأ المختار، هو القاعدة الأساس التي يعمل عليها قديما وحديثا، هي أن الامتثال يقتضي الإجزاء. أنت إذا امتثلت لأمر إلهي تكليفي شرعي، امتثلته وبعد ذلك تشك في صحته وعدم صحته، فالامتثال يقتضي شنو؟ الإجزاء. وهذا ما عليه الجميع أيضا، هذه القاعدة عند الجميع، ما أحد بخالفها. وعلى هذا بني الأصول وأصول الفقه عليه. هذا ولكن الاحتياط سبيل النجاة، فالأحوط إعادة ما صلاه قصرا. والحمد لله رب العالمين. لا حوط استحداث.